الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: فصل. ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه،
تمنع
ترتب أثر الدعاء عليه،
نعم،
أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غراسا فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وفي صحيح مسلم عنه: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي مسند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. فصل. وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيات وجمع
الواجب على العبد أن يدعو، يدعو ويحسن الظن بربي ولا يستبطئ. ومما يعين على عدم الاستعجال ما جاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا دعا ربه دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم فإن الله يعطيه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له طلبته، أو يصرف عنه من الشر مثلها، أو يدخر له من الأجر عنده تعالى يوم القيامة مثلها. يعني فالاستجابة، استجابة الدعاء ليست محصورة في حصول عين المطلوب، بل الاستجابة تحصل بواحد من ثلاثة: إما أن تعجل له الطلبة، هذا هو الذي يحرص العبد عليه، أو يصرف عنه من الشر من ذلك، هذا لا يدري عنه، هذا لا يدري عنه، أو يدخر له أجر عنده يوم القيامة مثل طلبتها وأعظم. فالمقصود، نعم.
وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نعم.
وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم. فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي لفظ لقد سألت الله باسمه الأعظم. وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وأخرج الحديثين الإمام أحمد في مسنده. وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم
قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي مسند أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنس بن مالك وربيعة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم، وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. وفيه أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن البقرة وآل عمران وطه. وقال القاسم فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم. وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال الترمذي حديث صحيح. وفي صحيح الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا فدعا به يفرج الله عنه دعاء ذي النون. وفي صحيحه أيضا عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أدلكم على اسم الله الأعظم دعاء يونس. فقال رجل يا رسول الله هل كانت ليونس خاصة؟ فقال ألا تسمع قوله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد وإن برأ برأ مغفورا له. وفي الصحيحين
هذا أعيد القصدي
وفي صحيحه أيضا عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أدلكم على اسم الله الأعظم
على تعليق هذا.
نعم ذكر قلت فيه عمرو بن بكر السكسكي قال الذهبي أحاديثه شبه موضوعة وقال ابن حجر متروك انظر تهذيب الكمال والتقريب.
عندي إسناده ضعيف جدا رواه الحاكم في سند أحمد بن عمرو لم أجد من ترجم له وأبوه فعمرو بن بكر السكسكي وهو متروك كما قال الحافظ
في التقريب. الحديث ضعيف لكن على كل حال الأحاديث الأخرى تشهد لهذا والقرآن يدل على فضل هذا الذكر لا إله فاستجبنا رتب الاستجابة على هذا النداء نادى ربه أني مسني الله. نعم
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أدلكم على اسم الله الأعظم دعاء يونس. فقال رجل يا رسول الله هل كانت ليونس خاصة؟ فقال ألا تسمع قوله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برأ برأ مغفورا له. وفي الصحيحين
اللهم
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. وفي مسنده أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم:
ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله.
الله طنف جلاء ولا جلاء؟
ما هي مشكلة.
جلاء نعم، يجلوه يجلو حزنه. نعم،
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقال ابن مسعود: ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن قال: كان رجل من
قصة خلق كفة حسن وكفة عندما يجلس. اللهم المستعان. على كل حال، كل الآثار والأحاديث تتوارد على أن يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله من أعظم أسباب الإجابة. كل يعني هذه الروايات فيها لا إله. ولهذا الرسول يعني ثبت في الصحيح أنه كان يدعو في الكرب: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لكن يعني يحسن أن ينوع الإنسان وتكون كلمة التوحيد موجودة، موجودة كل الآثار التي ذكرت، حتى دعاء النون عليه السلام فيه لا إله إلا أنت، كلمة التوحيد موجودة في كل هذه الآثار والأدعية. نعم نعم يا محمد.